أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 294، وهو كلامنا فعلا في الفصل الثالث، التكفين. يقول السيد دام ظله: الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز اللي ذكرناها في مسألة 290. لأن في مسألة 290 إذا تراجعها يقول القدر الواجب من الكفن، ثم يقول: وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا الحال في مؤونة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض. هذه ذكرناها البارحة، مثلا 290، القدر الواجب من الكفن ومن مؤونة تجهيز البقية. هنا في مثلا 294 يريد أن يتكلم عن المقدار الزائد أو الزائد على المقدار الواجب، هل يخرج أيضا من الأصل أو لا يجوز إخراجه من الأصل؟ يقول السيد دام ظله: الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن. هذا وما يلحق المقدار الواجب اتقدم وين؟ في مثلا نفس 290 اللي الظاهر يقصد به المستحبات المتعارفة. زين، من الكفن بيان، بيان لما؟ زين، على أنه المقدار الزائد على الكفن وما يلحق بالمقدار الواجب اللي هو قلنا المستحبات المتعارفة من جهة الكفن وسائر مؤن التجهيز اللي ذكرناها، سدر كافور ماء الغسل، المقدار الزائد على ذلك لا يجوز إخراجه من الأصيل. ليش؟ لأن الدليل الذي دل على الإخراج من الأصل هو في المقدار الواجب وما يلحقه اللي قلنا المستحبات في الكفن المتعارفة. إذن هذا الأمر الأول، لأن هذا بالتالي أبو المباني يقول هذا تصرف في مال الغير اللي هم الورثة ولا يجوز إلا برضاهم. أما المقدار الواجب، نعم، وما يلحق المقدار الواجب من المستحبات المتعارفة فقد دل الدليل على أنه يخرج من أصل التركة كما تقدم في مسألة 290. قلنا هناك إجماع في كل ذلك للإجماع، صفحة 375 جزء الثاني المباني. زين، بالإضافة إلى جملة من النصوص: أما المقدار أكثر من الزائد وما يلحق الزائد من المستحبات المتعارفة التي ثبت أنه يخرج من الأصل، المقدار الزائد على ذلك هذا لا، مفقود الدليل، مفقود، بل يلزم منه التصرف في مال الغير، فلهذا قلنا لا يجوز إخراجه من الأصل. هذا الشق الأول من المسألة. ثم يقول السيد: وكذا الحال، يعني لا يجوز إخراجه من الأصل، شنو؟ في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، يعني أيضا هذا المقدار الواجب إلى قيمة، يعني الكفن إلى مقدار واجب، وما يلحق المقدار الواجب اللي هي المستحبات المتعارفة، هذا هم أيضا إلى مقدار معروف. زين، الأكثر من قيمته أيضا لا يجوز إخراجه من الأصل إلا ما هو المتعارف اللي يتقدم في مثلا 290 بحسب القيمة. فإذا نحن والمقدار، نحن والكفن سواء كان نفس العين الكفن أو قيمته، نقتصر على المقدار الواجب أو ما يلحق المقدار الواجب اللي قلنا المستحبات المتعارفة. أما أكثر من ذلك من حيث الكفن، يعني كفنان، زين، هذا ما يصير، نخرج من أصل التركة. كذلك مقدار قيمة المقدار الزائد على الواجب وما يلحق الواجب، أيضا القيمة ما يصير نطلع من الأصل، نعم، إلا بالمقدار المتعارف. وسيمثل السيد مثالا، يقول: وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه كما ذكرنا، فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة. مثاله مثلا: فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مالين، كأن تكون بعض الأراضي مسبلة للمؤمنين ويكون هذا المكان محترم لائق بهذا الميت، وفي البعض الآخر يحتاج إليه. زين، لمن؟ إلى البذل، قدم الأول. ليش؟ لأن الأول شنو هو؟ هذا المقدار الواجب بلا بذل. أما هذا الثاني قيمته لا، هذا يحتاج إلى بذل. نعم، فلهذا أنه يقدم الأول باعتبار لا يحتاج إلى بذل، وأنه لائق بشيء. نعم، إذا كان غير لائق بشيء هذا يستلزم الهتك، وهذا الهتك غير جائز، فلا بد أن ندفن في مكان وأن يستلزم البذل. نعم، بالمقدار الواجب والقدر، أو قيمة القدر وقيمة المقدار الواجب اللي قلناه، قيمة المقدار الواجب وما يلحقه. نعم، هذا يتعين. جيد، نعم، هاي استثناء. إذن إلى الآن بيّن السيد أمرين مهمين. الأمر الأول المقدار الزائد، اثنين قيمة هذا الزائد والمقدار الزائد. أيضا في كليهما لا يجوز إخراجهما من الأصيل. طبعا سيأتي أنه هذا نخرج من الأصيل إلا برضا الورثة مع كونهم بالغين من حصصهم. نعم، ثم يستثني السيد يقول: نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به. هذا الأمر الأول. فالميت قال: يا من أموت أريد الكفن مالتي بهذه الطريقة، وهذا الدفن بهذا المكان المعين. هذا كله اللي دي وصي به أكثر من المقدار المتعارف. نقول: وأوصى بذلك، ما طول أوصى ولم تتجاوز الوصية الثلث فتنفذ. فهذه من جهة الوصية لا من جهة التجهيز. إحنا عندنا مراتب بالنسبة للعمل والتعامل مع تركة الميت. أولا التجهيز، ويخرج من أصل التركة. ثانيا الديون، وأيضا يخرج من أصل التركة. ثالثا الوصية مع شروطها، ثم تصل المرحلة للأرث. فهنا نحن والتجهيز تقدم الكلام. هنا هذا النعم يريد بين استثناء، وهذا الاستثناء منفصل مو متصل. ليش؟ لأن كلامنا نحن بالتجهيز في الخطوة الأولى، وهو التعامل مع الأصل التركة. فمن يقول هنا نعم، دي يتكلم مع الثلث، يعني مع الوصية. الوصية خطوة ثالثة، فلهذا هذا يسموه استثناء منفصل. نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور، قدر المذكور هذا قلناه على مقدار الواجب، من الثلث، ثلث مع وصية الميت به. زين، بهذا الزائد. هذا الأمر الأول. مصداق ثاني: أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له. قال: الثلث مالتي أريد إلي. زين، فبالتالي هذا الثلث احنا الأولى ثم الأولى، نقدم المقدار الزائد على الكفن وعلى التجهيز. قال: أو وصيته بالثلث من دون تعين مصرف له كلا أو بعضا. أما إذا عين مصرف له، قال: أريد الثلث كله صلاة، بعد ما لربط بالكفن والتجهيز الميت، أو قال: أريد كله صوم، أو صوم وصلاة، أو أريد صدقات جارية، هذا ما له ربط بالتجهيز، فلا يكون استثناء. متى يكون الاستثناء؟ إما أن يوصي بالأمور تجهيزه وقال من الثلث كل زين، وإما أن يقول: الثلث لي من دون أن يقيده في مصرف معين. نعم، نأخذ منه مقدار من المال ونصرفه على تجهيزه وإن كان أكثر من المقدار الزائد. جيد، ثم يقول السيد: إحنا اللي تقدم تجهيز الميت اللي أكثر من المقدار الزائد ما يصير نطلع من أصل التركة، لأنه تصرف في مال الغير وهم الورثة. زين، إذا أذن الورثة أسعيفني أنه ما مصي لا بالثلث وصى بالتجهيز بعينه، ولا وصى بالثلث من دون تقييده في مصرف معين، حتى نقول نحن والوصية يجوز إخراج ننفذ الوصية، ومن مصاديق الوصية أن نخرج من الثلث شنو؟ المقدار الزائد على الكفن والتجهيز. أما إذا ما مصي نقول ما يصير. زين، إذا الورثة راضين، الورثة راضين بعد ما عندنا مشكلة، بشرط أن يكونوا كبارا وأن يكون الخارج من حصصهم. قال: وكما يجوز إخراجه، إخراج شنو؟ إخراج الزائد من حصص كبار، يا زائد، الزائد على المقدار الواجب من الكفن وغيره تجهيز الميت، كما يجوز إخراجه من حصص كبار الورثة برضاهم،
زين دون القاصرين. ليش؟ عدم المقتضي للجواز القاصر ما يصير واحد يتصرف بأمواله. أما أمواله هذا ما يصير، لأنه بالتالي هذا نقص بأمواله، هذا مفسدة. زين حتى من قبل الولي. نعم، أما الكبار بعد هي أموالهم، فهم بعد هم يكيفهم إلا مع إذن الولي. هذا القاصر، هذا رجع للقاصر، إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة، على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك، يعني تسوغ له أنه يعطي من مال الصبي. نعم، إذن هذه المسألة بطولها بينا أن المقدار الزاد ما يصير إن طلع من أصل التركة، وهناك استثناءات، استثناء منفصل وهو فيما أوصى، وذكرنا مصداقين للوصية، وهناك استثناء آخر لا خلينا نسميه متصل. زين ليش؟ لأنه قلنا ما يصير إلا لأن هذا التصرف في مال الغير. زين إذا هم الغير الورثة راضين وهم كبار، أو حتى القاصر بإذن الولي على تقدير وجود مصلحة، بعد ما عندنا مشكلة، لأنه بالتالي إحنا الملاك بعدم الجواز هو تصرف في مال الغير. زين إذا الغير هو الذي رضيه، إذا كان كبيرا أو قاصرا بإذن وليه على تقدير وجود مصلحة، بعد ما عندنا مشكلة. مسألة 295، كفنوا. الآن البارحة ذكرنا أن التجهيز الميت منين طلع؟ مو قلنا من أصل التركة، المقدار الواجب من كفن، من ماء سدر، من ماء، من غسل، من سدر، من كافور، من حمل، من دفن. زين قلنا طلع من أصل التركة، لكن قلنا أن الكفن الزوجة على زوجها، ذكرنا مثلا 291، واضح؟ هنا نقول عندنا احنا بالنسبة للزوجة من قلنا كفنها على زوجها، بعض فهم أنه هذا من باب النفقة، وإحنا قلنا هذا مو صحيح، ليس من باب النفقة، وذكرنا الأدلة على ذلك. هنا يأتي سؤال، عندنا النفقة تارة بين الزوج وزوجته، اه، وعندنا نفقة الأقارب، فهل يجب نفقة أن كفن القريب على قريبه؟ يعني نفقة الولد على والده، كفن الولد على والده فيما لو مات الولد قبل والده، أو هل يجب أن يكون الكفن الوالد إذا مات قبل الولد على والده؟ الجواب لا، لعدم الدليل. الدليل الذي دل أن الكفن لا يخرج من الأصل بل يكون على الغير، هذا في الزوج والزوجة، كفن الزوجة على زوجها، دل الدليل على ذلك. زين قلنا هناك إجماع ونصوص. زين أما كفن القريب على قريبه لم يدل على ذلك دليل، فبالتالي الأصل عدم الجواز وعدم الوجوب، فبالتالي يخرج من أصل التركة. قال مثلا 295، كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله. زين فكفن الولد اللي هو واجب النفق على الوالد في مال الولد، وكفن كفن الوالد اللي يكون واجب النفقة على ولده في ماذا كان الوالد محتاج والولد مثلا غني. زين نقول كفن الوالد على في ماله، في مال الوالد. زين كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة، لعدم الدليل والأصل عدم الوجوب. زين مسألة 296، يقول السيد، وهي الأخيرة في الكفن قبل الوصول للمستحبات والسنن، إذا لم يكن للميت تركة، مات وهو كل شيء ما عنده، أبدا كل شيء ما عنده، لم يكن له تركة بمقدار الكفن، هل يدفن عاريين أو لا يدفن عاريين؟ أكو كلام، ذهب بعضون أنه يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين البذل، هذا رأي وله قائل. زين ولكن السيد الله يحفظه طبعا، وهذا دليل شنو؟ أنه الواجب على المسلمين كوجوب كفائي هو التكفين فيما كان للميت شنو؟ كفن، هسه من ماله، من مال الزوج أو شيء آخر متبرع، نعم، وليس من الواجب على المسلمين أن يتبرعوا وأن يكون الكفن عليهم. فرق بين أن يكون الكفن عليهم وبين التكفين، يقول إحنا واجبنا نكفنه، يعني العمل فيما إذا كان هناك كفن، أما إذا ما هناك كفن ليس من واجبنا أن نبذل الكفن، ماكو دليل، فلهذا ذهب بعض إلى أنه يدفن عاريا.
ولكن السيد دام ظله يقول وغيره يقول لا يدفن عاريين. السيد يقول يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط لزومين. زين، لأن هناك نص خاص موجود صفحة 380 جزء الثاني المباني، وإن كان النص ضعيف سندا كذلك يمكن أن يقال بذل كفنه من بيت المال أو من الزكاة. فلهذا السيد ماذا قال؟ يقول بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط لزوما، ويجوز احتسابه من الزكاة. هاي ذكرناها شوي الأدلة، ولكن الأدلة مو قوية بحيث السيد يجزم ثم يفتي على ضوء الجزيم. الأدلة مو قوية، فلهذا السيد احتاط لزومين، وإلا أن بعضا ذهب إلى أنه يدفن عاريا لعدم الدليل. جيد، تكملة لطيفة مفيدة أنه فيما هو المسنون والآداب على مستوى الاستحباب وكذلك الكراهة مع التكفين. يقول السيد فيما ذكره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم من سنن هذا الفصل، يا فصل أو اللي هو الفصل الثالث عن التكفين. واحد، ها من عنده واحد، يستحب في الكفن العمامة للرجل. هاي بها نصوص. زين، صفحة 381 جزء الثاني المباني يقول وعممه بعد بعمامة، كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل. فقال وعممه بعد بعمامة. زين، قال الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها، وهكذا نصوص موجودة. زين، ويكفي فيها المسمى في العمامة باعتبار إطلاق الأدلة، ويقتصر فيها على القدر المتيقفي فيها المسمى حتى نطبق الاستحباب. وقلنا هذا الاستحباب من باب رجاء المطلوبية كما تقدم لقاعدة أدلة السنن. والأولى أن تدار على رأسه هاي العمامة، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. زين، هذا حديث يونس، فإنه عليه السلام قال في ذيل حديث يونس ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يرقى فضل شق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ثم يمد على صدره. والمقنع، هذا الأمر الثاني، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى. اثنين، ويستحب المقنع للمرأة. زين، هذا أيضا نصوص ما رواه عبد الرحمن يقول في خمسة أثواب أحدها الخمار، وأنما سمي بالخمار لأنه يستر الرأس مقنع الخمار المرأة، ويكفي فيه فيها المقنع المسمى أيضا للإطلاق. بعد، ويستحب لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، هذا أيضا نصوص. نعم، ما رواه سهل عن بعض أصحابنا يقول هكذا كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ويشد على ظهرها ويصنع لها، وهكذا نصوص موجودة. زين، يشداني بها إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا أو أنثى، هذا ما رواه معاوية بن وهب. وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت. هاي كلها نصوص موجودة، إذا نريد نقراها لأن نطول، واحد إذا يريد يرجع الجزء الثاني المباني من صفحة 381 إلى صفحة 397، من 381 إلى 397 يعني لاحظ تقريبا 16 صفحة فيها هذه الأدلة، وإن كانت هي أدلة روايات نصوص ضعيفة. زين، سندين في بعضها دلالة، ولكن بعد أدلة السنن يمكن أن نأتي بها برجاء المطلوبية فعلا أو تركا. زين، فلهذا يقول بعد ما أرجع للنصوص ولا أقرأ هي إقبال مباشرة، والأولى كونها هاي اللفافة بردا يمانيا. بعد، وأن يجعل، هذا أمر آخر، القطن أو نحو القطن عند تعذر القطن بين رجلي الميت يستر به العورتان، ويوضع عليه شيء من الحنوط، هاي كلها مسنونات، وأن يحشى دبره ومن خراه وقبض المرأة. زين، إذا خيف خروج شيء منها، هذا نص موجود أيضا، وإجادة الكفن الكفن يكون جيد، هاي أيضا من المسنونات، وأن يكون من القطن قطين، وأن يكون أبيض، هاي كلها تعتبر مستحبات على ما ذكره الفقهاء وأتياء في النصوص، وأن يكون من خالص المال وطهور المال، الماء الخالص، العفو المال الخالص، يعني أن يكون مخمس، وأن يكون مخرج من عنده صدقات ومندوبات، نعم، وطهوره، وأن يكون ثوبا زين قد، يعني هذا الكفن أن يكون ثوبا قد أحرم أو صلى فيه، هذا من المسنون، وأن يلقى عليه الكافور، الكافور واضح معناه، والذريرة، يقول الذريرة فتات قصب، نوع من أنواع القصب، طلعت قبل شوية في مصطلحات فقهية، فتات قصب من الطيب، في يعني هذا من الطيب يعتبر، وأن يخاط بخيوطه زين إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يكتب على حاشية الكفن فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يذكر الأم عليهم السلام واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير، ويلزم أن يكون ذلك كله، هاي ويلزم أن يكون ذلك كله زي هذا ذكرناه أيضا فيها نصوص، ويلزم أن يكون ذلك كله بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم. هذا كلمة يلزم ما قال يجب، وكأنه الدليل دليل يعني ليس رواية، لأن البعض يقول أصلا ماكو دليل على ذلك، والبعض الفقهاء يقول يحسن ما عندنا دليل، ولكن سيدي يعبر باللزوم. هسه شنو مدركه أنه هذا سيرة زين، أنه سيرة متشرعة لا تقبل بالتنجس، فجاء بكلمة يلزم، ويلزم أن يكون ذلك كله بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم أو غير الدم من النجاسات. شون إذا أريد نتحاشى النجاسة، كان يكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، عادة الإنسان إذا تنجس منين يصير من البول زين من الغائط، فهذا يصير وين بالتحت يم الرجلين، أما بالرأس عادة هذا ما يكون نجاسة، كان يكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، ويجوز أن يكتب على قطعة من القماش، بعد الأكثر احتياط أنه يكتب بقطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره، هذا أبعد بعد. ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمنه بعد، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، يعني لا مجنيب متوضي هيجي، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، يعني من هو المغسل اللي يريد يكفنه هو اللي غسله، شنو وإن كان هو يعني كان المكفن هو المغسل غسل يديه من المرفقين بدل منكبين ثلاث مرات ورجليه للركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، هاي كلها مسنونات يعني ما له مو واجب هذا، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون الميت كحال الصلاة عليه زين، هذا راح يجينا إن شاء الله إذا كان نريد نصلي عليه شلون نخليه. ويكره قطع الكفن بالحديد، هسه ذكر المكروهات، يكره قطع الكفن بالحديد بعد، وعمل الأكمام زين والزرور يعني الدقم له ولو كفن في قميصه زين، طبعا الزرور أعم من الدقم اللي احنا أعم من الدقم يعني أعم زين زين، والزرور له ولو كفن، يعني مثلا حسب واحد يجيب مثلا الطباقات، هذا يصدق إزار أو ما بحكم الإزار زرار، والزرور له ولو كفن في قميصه قطع أزراره. ويكره تبخير الكفن وتطيبه بغير الكافور والذريرة، عرفنا شو معنى الذريرة، وأن يكون يكره الكفن أسود بل مطلق المصبوغ، وأن يكون من الكتان مكروه، وأن يكون ممزوجة بالبريسة مكروه، والمماكسة في شرائه زين، مماكسة جيبه ودعوة وهلقد وما أدري شلون، هاي العالم تبيع هلقد وتتبعون غالي، هاي مماكسة في شرائه، هذا مكروه، وجعل العمامة بلا حنك مكروه، وكونه وسخا وكونه مخيطا، هذا كله يدخل في الكراهة على التسامح في أدلة السنن، يعني يترك بنية رجاء المطلوبية. المسألة الأخيرة في الكفان، يقول السيد دام ظله، يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته، هذا واحد. اثنين وأن يكرر نظره إليه. هاي النصوص صفحة 397 قال عليه السلام: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه. إذن هذا النص وكذلك النصوص أخرى، السيد يقول يستحب فيه أمرين: لكل أحد أولا أن يهيئ كفنه قبل موته، وأن يكرر نظره إليه. الفصل الرابع التحنيط. بعد هذا يمير رادي جزء 10 دقائق وتتعبان، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.